بسم الله الرحمن الرحيم
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس العقيدة والإعجاز وقد تحدثنا من قبل عن مقومات التكليف وذكرنا بأن الكون هو الثابت الأول وهو من أول مقومات التكليف وأن العقل الصريح هو أيضاً من مقومات التكليف وأن الفطرة السليمة وأن الشهوة التي نرقى بها مرتين صابرين وشاكرين وأن الحرية التي منحنا الله إياها تثمن عملنا وأن الشرع هو ميزان على ميزاني العقل والفطرة وأن الوقت هو غلاف هذا التكليف وقد أنهينا في دروس سابقة موضوع الكون وموضوع الآيات الدالة على عظمة الله من خلال الكون أما الآيات الدالة على عظمة الله فسوف تكون في كل درس إن شاء الله والآن ننتقل إلى موضوع العقل وهو أصل من الأصول الكبيرة في الإنسان بل إن الآيات التي تذكر العقل ومشتقاته تقترب من ألف آية الآيات التي تتحدث عن العقل وما يتصل به أفلا يعقلون أفلا ينظرون أفلا يتذكرون الآيات التي تتصل بالعقل وما يلوذ به تقترب من ألف آية وكلكم يعلم أيها الإخوة أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك وأن الإنسان ينبغي أن يلبي حاجة العقل وحاجة العقل العلم وينبغي أن يلبي حاجة القلب وحاجة القلب الحب كما ينبغي أن يلبي حاجة الجسم وحاجة الجسم الطعام والشراب فالذي يلبي هذه الحاجات الثلاث يتفوق والذي يلبي حاجة دون الثانية يتطرف وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف الإنسان نفس هي ذاته هي المخاطبة هي المعاتبة هي التي تؤمن هي التي تكفر هي التي تسمو هي التي تسفر هي التي تحب هي التي تبغض هي التي تشكر هي التي تكفر هي التي تنصف هي التي تجحد نفس الإنسان ذاته لا تموت ولكنها تذوق الموت، والموت يعني أن تنفصل ذات الإنسان عن الوعاء الذي هي فيه وهو الجسد، عن طريق توقف الإمداد الإلهي وهي الروح. الروح هي الإمداد الإلهي. للتقريب كالكهرباء في الآلة، يتوقف الإمداد الإلهي وتنفصل ذات الإنسان عن الوعاء وهو الجسم فيكون الموت. ولا يغيب عن أذهانكم أن هذا المصباح الكهربائي إما أن نقطع عنه الكهرباء فيكون الموت، وإما أن نحطمه والتيار واصل فيكون القتل. الموت انقطاع الإمداد، أما القتل تخريب الجسم بحيث لا يستطيع أن يستقبل الإمداد الإلهي فيكون الموت. على كل، البطولة أن تعتني بنفسك لأنها خالدة إلى أبد الآبدين. لكنه مع الأسف الشديد الحضارة الغربية بكل إنجازاتها تعتني بالجسم فقط، وتنتهي إنجازات الحضارة الغربية عند الموت، بينما إنجازات الحضارة الإسلامية تبدأ مع الولادة ولا تنتهي ولا إلى أبد الآبدين. الحقيقة دقيقة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. موت ما في، لكن النفس البشرية تذوق الموت. أخواننا الكرام، أودع الله في الإنسان العقل، وهو قوة إدراكية، وهو حاجة عليا إلى المعرفة. وما لم تلب هذه الحاجة يهبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به أبدا. ما لم تلب هذه الحاجة العليا، ما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، ما لم يبحث عن سر وجوده، ما لم يبحث عن غاية وجوده، ما لم يبحث عن الرسالة التي حمله الله إياها، ما لم يبحث عن التكاليف التي كلفه الله إياها، ما لم يسأل من أين وإلى أين ولماذا، ما لم يتفرغ لمعرفة الحقيقة، ما لم يطلب العلم، يهبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. الصنف الثالث: وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. كلام سيدنا علي. إذاً العقل قوة إدراكية، وما لم تلبى هذه القوة الإدراكية يهبط الإنسان عن مستوى إنسانيته ويقترب من البهيمية. لذلك قال تعالى: أموات غير أحياء. موت النفس. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، وما أنت بمسمع من في القبور. أيها الإخوة، لا يمكن أن تؤكد ذاتك إلا إذا طلبت العلم، لا يمكن أن تؤكد إنسانيتك إلا إذا طلبت العلم. أيها الإخوة، هذا العقل ما هو؟ هو مجموعة مبادئ. المبدأ الأول مبدأ السببية، يعني عقلك لا يمكن أن يفهم شيئاً بلا سبب. إذا أقفلت باب بيتك وليس أحد يملك مفتاحاً آخر، وسافرت وأطفأت المصابيح، فلما رجعت رأيت عن بعد النوافذ وراءها ضوء تقلق قلقاً لا حدود له، تقول لك زوجتك: لماذا أنت قلق؟ من دخل إلى البيت؟ لأن عقلك لا يمكن أن يصدق أن هذه المصابيح تألقت من ذاتها. هذا العقل لا يفهم شيئاً إلا بسبب، كذلك لا يفهم شيئاً بلا غاية. لماذا وضع هذا الشيء في هذا المكان؟ ما الغاية؟ مرة كنت في العمرة في مكتبة مصاحف في الحرم النبوي، لكن سقف هذه المكتبة مائل. لماذا؟ تحتوي مصاحف، لئلا يخطئ معتمر فيضع شيئاً لا يليق فوق المصاحف جعل سقف هذه المكتبة مائلاً. لا تفهم هذا الميل إلا بهذا الهدف، واضرب على ذلك آلاف الأمثلة. لماذا ترى سيارة وراءها سلسلة تجرها على الأرض؟ لا تفهمها، مع أنك لا علاقة لك بالشاحنات إطلاقاً، إلى أن يأتيك الخبر: إن جاءت صاعقة هذه السلسلة تفرغها وتنجو المركبة من الاحتراق. فالعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب، ولا يفهم شيئاً بلا غاية، ولا يقبل التناقض. هل تصدق أنه في الساعة الثامنة مساءً إنسان موجود في دمشق وفي حلب بآن واحد؟ مستحيل. العقل يرفض التناقض، ولا يفهم شيئاً إلا بسبب، ولا يفهم شيئاً إلا بغاية. لكن الشيء الرائع أن أصل قوانين الكون أصلها سببية وغائية وعدم التناقض. ولولا التطابق التام بين مبادئ العقل وقوانين الكون يتعطل العقل عن مهمته الكبرى، وهي معرفة الله عز وجل. لو أن الكون ليس فيه مبدأ السببية، شيء يخلق فجأة بلا سبب، العقل يرتبك. لو بالعكس في بالكون مبدأ السببية، أما بالعقل ما فيها المبدأ، تقول: ما دام السبب ليس ضرورياً لحدوث شيء، هذا الكون بلا خالق. لكن ترى الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، تتابع من خلق الدجاجة الأولى، من مسبب الأسباب؟ الله جل جلاله. إذا الله عز وجل عن طريق مبدأ السببية يأخذك برفق إلى ذاته، هو مسبب الأسباب، وعن طريق مبدأ الغائية يأخذك برفق إلى الغايات التي تتوخاها مما حولك. يعني البقرة كمية الحليب التي تقدمها كل يوم تفوق عشرة أضعاف حاجة وليدة. لمن الحليب؟ لنا. والأنعام خلقها لكم. لو تابعت هذا الموضوع، مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض، لرأيت أن العقل أداة معرفة الله. والشيء الرائع أن توافق مبادئ العقل مع قوانين الكون هو الذي جعل للعقل فاعلية عالية جدا، لكن العقل مهمته محدودة. كيف؟ تماما كمحل تجاري ببيع مواد غذائية في ميزان، بس ميزان راقي جدا وغالي جدا، في زواكر. هذا الميزان على أنه بمستوى رفيع جدا لكن مهمته محدودة، يمكن أن تستخدمه بين 5 غرامات و5 كيلو. لو أردت أن تزين بهذا الميزان مركبتك وضعته على الأرض وسرت فوقه تحطمه، هل لك أن تقول ليس جيدا لأنه تحطم؟ لا، نقول لك لأنك استخدمته بخلاف ما صنع له، مهمته محدودة. هذا يقودنا إلى أنه في الكون دائرة المحسوسات ودائرة المعقولات ودائرة الإخباريات. المحسوسات أداة اليقين بها الحواس الخمس: المصباح متألق، صوت المروحة مسموع، هذا اللون بني، هذا خشب محفور. أداة اليقين بدائرة المحسوسات الحواس الخمس فقط، أو استطالتها، الميكروسكوب استطالة للحواس والتلسكوب استطالة للحواس، يعني المجهر والمرصد باللغة الفصحى، المجهر والمرصد أداتان لاستطالة الحواس. لكن كل شيء مادي أداة معرفته الحواس الخمس. هذه الدائرة لا خلاف فيها إطلاقا، ولكن الدائرة الثانية دائرة المعقولات، الدائرة التي أداة اليقين بها العقل. العقل مهمته يرى شيئاً مادياً أو يرى آثار شيء مادي، يحكم عليه من دون أن يرى، يرى آثار أقدام يقول الأقدام تدل على المسير، يرى جدول ماء يقول والماء يدل على الغدير، يرى بعرة يقول تدل على البعير، يرى دخانا من وراء جدار يقول لا دخان بلا نار. هذه مهمة العقل، تعطيه آثار شيء يؤمن بالشيء، يعني شيء غابت ذاته وبقيت آثاره، غابت ذاته وبقيت آثاره. أداة اليقين به هو العقل. المصابيح متألقة، هذه آثار الكهرباء. صوت مكبر، تكبير الصوت آثار الكهرباء. إذاً مهمة العقل هو أداة يقين لدائرة المعقولات، أي أشياء غابت ذواتها وبقيت آثارها، هذا مجال العقل، مهمته محدودة بهذه الدائرة. فالشيء الذي ظهرت ذاته وآثاره، ذاته وآثاره كهذا الكأس، ظهرت ذاته وآثاره، أداة اليقين به حواس الخمس: الوزن باليد، الملمس بالجلد، البرودة والحرارة بالجلد أيضاً، المنظر بالعين، لو لها صوت بالأذن. الشيء المادي ظهرت عينه وآثاره، أداة اليقين به الحواس الخمس. أما إذا رأينا دخاناً ولم نرى النار نقول عين النار غابت عنا، بقيت آثار النار وهو الدخان، العقل يحكم يقول لا دخان بلا نار. أما إذا غابت ذات الشيء وآثاره معا العقل يتعطل، ما له أي وظيفة. هذه الدائرة الثالثة، دائرة الإخباريات. الماضي السحيق من دائرة الإخباريات، ما بعد الموت من دائرة الإخباريات، الملائكة، الإيمان بالملائكة من دائرة الإخباريات، الإيمان بالجن من دائرة الإخباريات. يعني شيء ظهرت ذاته وآثاره، التابع للدائرة الأولى، المحسوسات، الحواس الخمس أداة اليقين به. شيء غابت ذاته وبقيت آثاره، هذا تابع لدائرة المعقولات، العقل أداة اليقين به. شيء غابت عينه وآثاره أداة اليقين به الخبر الصادق. يعني شيء واضح جداً، دخلت إلى بيت رأيت إبريق ماء أو كأس ماء، هي الدائرة الأولى الحسية. رأيت الكهرباء متألقة، الكهرباء آثار التألق، آثار الكهرباء، تقول في كهرباء إما من الشبكة العامة أو من مولنة. أما رأيت خزانة مقفلة، لا يمكن مهما تكن ذكياً وعاقلاً أن تعرف ما بداخل هذه الخزانة. فجاءك صاحب البيت وقال هذه خزانة كتب أضع بها كتبي السليمة، أخبرك بها. شيء ظهرت ذاته وآثاره أداة اليقين به الحواس الخمس، وشيء غابت ذاته وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل، وشيء غابت عينه وآثاره أداة اليقين به الخبر الصادق. بطولتك أن تضع أي قضية في الدين في مكانها الصحيح. أما حينما تريد أن تناقش الدائرة الثالثة بعقلك يرتبك العقل، يقول لك إنسان لا يؤمن بالله ائت لي بدليل على وجود الملائكة. ما معك دليل؟ ما في دليل. أريد دليل علمي على وجود الملائكة، ما في دليل. أريد دليل علمي على وجود الجن، ما في دليل. أريد دليل علمي على وجود الدار الآخرة، ما في دليل. هذه قضايا إخبارية، شيء دقيق جداً أيها الإخوة. لما الداعية يخطئ ويعالج موضوعات إخبارية أمام من ينكر أصل هذا الدين يقع في ارتباك شديد، ما معه أدلة. بطولتك أن تضع أي قضية في مكانها الصحيح، قضية حسية، قضية عقلية، قضية إخبارية. أيها الإخوة، يعني أنت أحياناً تدخل إلى بناء جامعة، بناء فخم، حدائق غناء، مدرجات رائعة، فيها كواتم للصوت، فيها مقاعد وثيرة، فيها سبورة متحركة، فيها تكبير صوت، فيها جهاز عاكس، في أبنية للطلبة، في أبنية إدارية، في مخابر، في مدرجات، في قاعات، في مسرح. هذا كله تدركه بعقلك، ولكن هل تستطيع أن تعرف من هو رئيس الجامعة؟ مستحيل. من هم عمداء الكليات؟ مستحيل. من النظام الداخلي في قبول الطلاب وفي نجاحهم وفي طردهم وفصلهم؟ مستحيل. إذن العقل وحده لا يكفي، لا بد من النقل. صار في عنا عقل، في عنا نقل. الفكرة الدقيقة، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. يعني ما دام هذا الميزان ميزان محل بيع المواد الغذائية يعجز عن وزن سيارتك، صانع السيارة وضع لك لوحة داخلية عليها وزن السيارة بالضبط، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. أيها الإخوة، يجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن هذه العين مهما تكن حادة البصر، أحياناً يفحص المرء عينيه يقول له الطبيب 12/10، يعني آخر صف سي أو إي يعرفه تماماً من حيث الاتجاهات، الصف قبل الأخير 10/10، أما الأخير 12/10. هذه العين مهما تكن حادة البصر لا قيمة لها إطلاقاً من دون نور يتوسط بينك وبين المرئيات. يعني لو جلس إنسان أعمى مع إنسان حاد البصر في غرفة ليس فيها نور يستويان تماما، فكما أن العين لا قيمة لها من دون ضوء يتوسط بينها وبين المرئيات، العقل لا قيمة له من دون وحي يرشده. الضوء للعين كالوحي للعقل، لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. معنى ذلك أن العقل البشري من دون وحي السماء يضل ويزل وينحرف، وهذا الذي نعانيه في الحضارة الغربية، عقل فقط. هم يعملون في ظلام دامس والمسلمون نائمون في ضوء الشمس. الآن هناك عقل صريح وهناك عقل تبريري، عقل صريح وعقل تبريري. العقل الصريح يقودك إلى الحقيقة، لكن العقل التبريري تستخدمه لغير ما صنع له. كيف؟ يعني ممكن أن تقتني آلة تصوير غالية الثمن جداً، ويمكن إذا استخدمتها في تصميم الأغلفة والبطاقات والتقاويم والمذكرات أن تربح أرباحاً طائلة، لكنك استخدمتها في تزوير العملة فدخلت السجن. الآلة نفسها، إما أن تستخدمها في أعمال فنية تجارية رائجة ذات أجر عالي جداً، أو أن تستخدمها في عمل يحرمه القانون فتكون هذه الآلة سبباً لدخول السجن. يعني عقل من دون وحي قد يكون سبباً لهلاك صاحبه، لأنه لنسفعن بالناصية، ناصية مقدمة الرأس، مكان اتخاذ القرار، مكان المحاكمة، ناصية كاذبة خاطئة. الإنسان حينما يتخذ قرار خاطئ يكون عقله هو السبب. للتقريب، إنسان عنده بيت غالي الثمن وباعه بالعملة الصعبة، وفي جيبه جهاز يكشف له العملة الصعبة. الآن في أجهزة تضع العملة الصعبة عليه، يظهر على الشاشة لون، إذا كان لون برتقالي فالعملة صحيحة، لون آخر العملة مزيفة، يعني في حديد بيكون مع عجينة الورق، ورق العملات في حديد. فباع بيته بسعر غالي جداً وفي جيبه جهاز لكشف العملة المزورة ولم يستخدمه هذا العقل. بجيبه الآخر في أرقام العملات المزورة، هذا الشرع لا استخدم عقله ولا رجع إلى الشرع، ففوجئ أن العملة كلها مزورة، ضاع بيته، هو السبب. فلذلك أيها الإخوة، العقل الصريح العقل الذي يقودك إلى الخير، إلى الفلاح، إلى النجاح، إلى الإيمان بالله، إلى طاعة الله، إلى خدمة الخلق، إلى الإقبال على الله. وأما العقل التبريري كأن تحتل بلداً وتزعم أنك احتللته من أجل الحرية والديمقراطية، فإذا الواقع عكس ذلك، نهب للثروات وقتل للبشر بلا حساب. لذلك أخطر شيء العقل التبريري، هذا عقل ساقط محتقر، يغطي الشهوات، يغطي الانحرافات، يغطي التفلت. وكلما جلست مع إنسان عاص واستمعت إلى تبرير أعماله، هو يستخدم عقله التبريري، وكلما التقيت مع إنسان عاقل مستقيم مؤمن يستخدم عقله الصريح. لذلك الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. العقل الصريح، النقل الصحيح، الفطرة السليمة، الواقع الموضوعي. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، العقل حينما تستخدمه بخلاف ما خلق له يكون سبب الدمار، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، لكن العقل يستنير بوحي السماء ويستنير بتوجيهات الخالق الصانع الحكيم. أيها الإخوة، حينما يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الآن العقل والمنهج، أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ كيف الآية؟ قال: ترتيب الآية ترتيب رتبي وليس ترتيبا زمنيا، يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. لذلك القرآن هو المنهج، كآلة غالية الثمن، عظيمة النفع، معقدة الصنع. الشركة التي اشتريتها منها نسيت أن ترسل لك تعليمات، فأنت إن استخدمتها من دون تعليمات أعطبتها، وإن خفت عليها جمدت ثمنها. أليست التعليمات أهم من الآلة؟ هذا معنى قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. جاء تعليم القرآن مقدماً على خلق الإنسان تقديماً رتبياً لا تقديماً زمنياً. العقل يمكن أن يصل بك إلى الله، ولكن لا يمكن أن تحيط بعقلك بالله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كمركبة أقلتك إلى شاطئ البحر، لكنك بهذه المركبة الأرضية لا تستطيع أن تخوض بها عباب البحر ولا أمواج البحر. والذي قلته قبل قليل، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، وكأن العقل حصان تركبه إلى باب السلطان، فإذا دخلت قصر السلطان دخلت وحدك، يعني أنت بعقلك وصلت إلى الله، أما إذا أمرك الله بأمر ينبغي أن تنصاع له، تماماً كما لو أن إنسان بحث عن طبيب في أعلى مستوى من العلم والإخلاص والفهم والمراس والتجربة والكفاءة، فلما وصل إلى الطبيب بعقله قال له إياك وتناول الملح، لن تستطيع أن تحاوره، عقلك أوصلك إليه، يجب أن تأخذ أمره بحسب إيمانك بتفوق هذا الطبيب. لكن نحن العقل كما حياتنا كلها فيها خطوط حمراء، كذلك أمام العقل خطوط حمراء كثيرة جداً، لكن أبرز هذه الخطوط: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. العقل أعجز من أن يتفكر في ذات الله، كما قلت قبل قليل، العقل موضوع مادي، ذات الله لا يمكن أن يحيط بها عقل، لذلك من أعمل عقله في ذات الله ربما هلك، ربما اختل، ربما أصيب بالجنون. يقول عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. إذاً هناك خطوط حمراء لا بد من أن تراعى في موضوع العقل. أيها الإخوة، من البطولة ألا تعرض على المشككين في الدين القضايا الإخبارية، إن عرضت هذه القضايا الإخبارية وقعت في حرج شديد، لأن هؤلاء لن يدركوا ما معنى أن هذا الموضوع موضوع إخباري، أي أن العقل لا يستطيع أن يخوض به إطلاقاً، هذا موضوع إخباري صرف. الآن ننتقل إلى شيء آخر من آيات الله الدالة على عظمته. قال تعالى: أمن جعل الأرض قراراً. الأرض مستقرة، الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية، 30 بالثانية بالدقيقة 1800 3 بـ6 و30 بـ60. طيب بالخمسين دقيقة، درسنا 50 دقيقة، الآن اقتربنا من 9000 كيلومتر، من دمشق إلى الرياض بالطائرة 1100 كيلومتر. نحن على الأرض وهي في دورتها حول الشمس قطعنا تقريباً 9000 كيلومتر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. مع هذه الحركة الأرض مستقرة. مرة زرت مسجد في اسطنبول، الدليل السياحي أخذني إلى المحراب وأطلعني على عمود رخامي، والجامع مبني من 700 عام، وطلب مني أن أدير العمود. العمود له قاعدة وله غطاء، دار معي في فضاوة مليمتر واحد، 700 عام ما ضغط هذا العمود، لو ضغط لا يتحرك. أمن جعل الأرض قراراً، الأبنية جادة، والدليل الزلازل، يعني في مدينة بأغادير اسمها أغادير بالمغرب، يعني بـ3 ثواني غاصت تحت سطح الأرض، حتى في فندق 30 طابق اسم الفندق على الطابق 30، غاص الفندق كله إلى الأرض، فأصبحت كلمة أو اسم الفندق أصبح شاهدة له. نزل هذا الفندق 30 طابق تقريباً. إذاً أمن جعل الأرض قراراً؟ لذلك ينبغي أن نعرف نعم الله بوفرتها لا بزوالها، بوفرتها لا بزوالها. هذا المعنى الأول. الآن هذا الكأس لماذا يبقى على الطاولة؟ لماذا؟ لأنه في له وزن. ما هو الوزن؟ هو انجذاب الشيء إلى مركز الأرض. أيها الإخوة، نحن نعيش نعمة لا نعرفها إلا إذا فقدناها. رواد الفضاء حينما توجهوا إلى القمر، بين الأرض والقمر في منطقة اسمها انعدام الجاذبية، هذه المنطقة ليست خاضعة لا إلى الأرض ولا إلى القمر، إذاً الإنسان هناك لا وزن له، ينام على فراشه يستيقظ وهو في سقف المركبة، يمسك حاجة تبقى في الهواء. أمن جعل الأرض قراراً؟ من جعل الأشياء تستقر على سطح الأرض؟ هذه نعمة. الأساس ثابت، المكتبة ثابتة، الحاجات ثابتة، لها وزن وأنت ثابت. لو انتقل الإنسان إلى سطح القمر وزنه تقسيم 6، أن كان وزنه 60 كيلو بالأرض، وزنه بالقمر 6 كيلو. لو ركب رائد فضائي المركبة ودخل منطقة انعدام الوزن، ما له وزن أبداً، ورحلات الفضاء تؤكد ذلك. إذاً الوزن هو انجذاب الشيء إلى مركز الأرض، وهذه نعمة كبرى. أشياء لها وزن، في استقرار. أول معنى، من جعل الأرض قراراً مستقراً؟ يعني هذا العمود يدور معي، العمود الرخامي في المسجد يدور. لماذا يدور؟ إنه في فراغ لا يزيد عن مليمتر، ولو ضغط البناء مليمتر لما دار. هي علامة إتقان البناء، والأرض مستقر. أما بالزلازل يقول لك 7 ريختر انتهى كل شيء. في زلازل تدمر كل شيء. إذاً المؤمن يعرف نعمة الله بوجودها لا بزوالها. نعمة استقرار الأرض. أيام إنسان يركب طائرة يتوهم الأرض أكثر أمناً، لا، الأرض نفسها حينما تضطرب لا تبقي ولا تزر. قبل سنوات عدة زلزال في القاهرة، الزلازل موجودة بالأرض. فإذا كان منطقة فيها استقرار، هذا من نعم الله عز وجل. أمن جعل الأرض قرارا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، من جعل الأشياء لها وزن؟ تضعها هنا تبقى في مكانها. لو ما في وزن تغادر البيت ترجع كل حاجة بمكان، أما كله ثابت، هي أيضا من نعم الله عز وجل. والآية الكريمة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الزلازل، أو يلبسكم شيعا كما يجري في المنطقة ويذيق بعضكم بأس بعض. إذاً أيها الإخوة، الإنسان حينما يتفكر في خلق الله عز وجل، حينما يتأمل في عظمة الله، يزداد تعظيما لله عز وجل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أنت واقف مستقر، لكن في معنى آخر، كيف أنت مستقر وأنت واقف مع أن قاعدة استناد جسمك عن طريق قدميك لا تكفي. أي مجسم للإنسان يحتاج إلى قاعدة استناد تزيد عن 70 سنتي. القدم لطيفة جدا، هذا الاستقرار، هذا الوقوف، هذا التوازن بفضل جهاز بالغ التعقيد اسمه جهاز التوازن في الأذن، قنوات فيها سائل، والسائل سطح أفقي، فالإنسان إذا مال والسائل بقي أفقياً وصل إلى مكان في القناة لم يكن فيها سائل، يدرك الإنسان أنه مال يصحح. لولا هذه القنوات الثلاث لما استطاع إنسان أن يقف على سطح الأرض، يقع رأسه، والدليل ميت يقع لا يقف، تعطل هذا الجهاز. يعني الإنسان لما يفكر أنه أنا استقراري على الأرض بفضل نظام الجاذبية، استقراري على الأرض بفضل سكون الأرض مع حركتها، مع أنها تسير، يعني كما قلت قبل قليل نحن قطعنا في هذا الدرس 9000 كيلومتر، يعني محيط الأرض 40,000، قطعنا 9000 كيلومتر بسرعة 30 كيلو بالثانية والأرض مستقرة، والأشياء لها وزن أيضاً، والإنسان جهز بقنوات التوازن، وهذا من حكمة الله عز وجل. لذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، دائماً وأبداً أردد هذه المقولة، التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله، والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. وإذا قلت العقل ولعلي أقصد به الفكر، تفكرك في خلق السماوات والأرض سبب معرفتك بالله. فلذلك هذا اللقاء الطيب عنوانه العقيدة والإعجاز، والإعجاز أن تتفكر في هذه الآيات. استقرار الأرض يعني شيء آخر، أنت حينما تذهب إلى أستراليا على الكرة، أستراليا في أسفل الكرة، تذهب إلى هناك ترى السماء فوقك والأرض من تحتك، شيء بحير. إذاً ما هو العلو؟ هي الجهة المقابلة لمركز الأرض، هذا نظام العلو، الجهة المقابلة لمركز الأرض. أمن جعل الأرض قراراً تنعم بالاستقرار؟ أمن جعل الأشياء لها وزن؟ بعدين لو أنت على أرض أضعاف مضاعفة وزنها وحجمها لكان وزنك 200 كيلو، ولو ما في قنوات توازن لاحتجت إلى أقدام كأقدام الفيل، يصبح المشي أشغالاً شاقة. هذا التفكر يعرفك بالله عز وجل وبدقة صنعك، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أيها الإخوة الكرام، إلى متابعة موضوع العقل في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين.